يوم رايتس واش تصف صمت الغربي إزاء جرائم الاحتلال بالنفاق والاستهتار الوحشي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غياب الانسجام والموقف الموحد من جانب الدول الإسلامية بأنه سبب استمرار القتل والعدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين. ولدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد بطهران عبدالله العنزي، قال رئيسي إن الاستفادة من القدرات المتبادلة وتطوير العلاقات بين إيران والسعودية سيكون مؤثرا في حل وتسوية قضايا المنطقة والعالم الإسلامي. كما أعلن رئيسي لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير التونسي الجديد عماد الرحموني أن الإجرام الصهيوني بغزة ودعم الأمريكيين المباشر له يبعث على الخزي والعار بالنسبة للأنظمة التي تهرول وراء تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم 18 إلى نحو 5800 شهيد، معظمهم أطفال ونساء ومسنون. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن حصيلة الجرحى كذلك ارتفعت إلى 16300 مصاب بجراح مختلفة. كما أعلن القدرة الانهيار التام للمستشفيات في القطاع، موضحا أن بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها. وحول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم 18 في ظل مبادرات الأطراف الإقليمية والدولية للحد من جرائم الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دون أن يحقق أي من أهدافه في تدمير أركان المقاومة الفلسطينية سوى قتل آلاف المدنيين الأبرياء، تتوالى مواقف ومبادرات الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة للحد من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وحقن دمائهم، على نقيض من الموقف الأمريكي والغربي الذي يدعم ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق المدنيين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وتركيا وروسيا وصف ما يحدث في غزة بالجريمة الرهيبة بحق النساء والأطفال العزل، وندد بالدعم المباشر والرسمي الأمريكي والغربي لجرائم الاحتلال، داعيا إلى ضرورة الضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على القطاع. من جانبه دان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المواقف الغربية المؤيدة لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى تبني موقف تاريخي إزاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فقد شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضيه الأوروبية أورسيلا فوندرلاين على رفض السلطة القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، معتبرا ما يرتكبه الاحتلال في غزة جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها. بدوره دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى وقف الحرب في غزة التي تجاوزت كل الحدود وإلى حقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية. دوليا دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لحل القضية الفلسطينية، مشددة على التمسك بخيار حل الدولتين الذي اعتبرته السبيل الأمثل لإنهاء الصراع. وأكد وزير خارجيتها وانجي أن أكثر ما يحتاجه أهل غزة هو الأمن والجهود لوقف الحرب وتعزيز السلام وليس الأسلحة والحسابات الجيوسياسية. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد أكد أن هدف بلاده الأول هو إطلاق سراح جميع الأسرى والحد من التصعيد الإقليمي واتساع نطاق الصراع.
وصفت منظمة يوم رايتس ووتش صمت الغرب إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي بالنفاق والاستهتار الوحشي والمعايير المزدوجة الصارخة. وقالت المنظمة في بيان صحفي أن الغرب يصمت إزاء انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، فيما لا يتردد بالتنديد بالانتهاكات الروسية في حربها على أوكرانيا. وتساءلت المنظمة أين الإدانة الواضحة للتجديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وهو جريمة حرب. عقدت الأحزاب والقوى السياسية في مصر ندوة موسعة لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية والكشف عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
في خضم ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات إنسانية صارخة نتيجة للحرب التي يقودها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل داخل قطاع غزة المحاصر، عقدت الأحزاب السياسية المصرية ندوة موسعة حملت عنوان مصر والقضية الفلسطينية، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وانتهاكات الكيان المحتل ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.
مصر طول عمرها دورها على اختلاف الحكومات وعلى اختلاف القيادات السياسية اللي مرت على مصر، ولكن الثابت اللي لم يتغير خلال العقود الماضية هو موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. أعتقد أن احنا دورنا دلوقتي أن احنا بنستكمل الدور المصري اللي بدأ منذ عقود تجاه القضية الفلسطينية، وأعتقد أن احنا لن نتخاذل أبدا عن حماية القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن حل يرضي حكومة ويرضي الشعب الفلسطيني.
قضية التهجير التي يسعى إليها الكيان الصهيوني وبقوة لإفراغ قطاع غزة من قاطنيه كانت حاضرة وبقوة على ألسنة الحزبيين، حيث أكدوا على رفضهم التام لهذه العملية واصفين إياها بالشيطانية التي يسعى الصهاينة لتنفيذها من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
فالحقيقة أن الخطة الشيطانية التي تدعو إليها إسرائيل وأمريكا والغرب لتهجير أهل غزة إلى سيناء الحبيبة هو قرار للقضاء نهائيا على قضية فلسطين. نحن نشجب هذا القرار ونقول بكل وضوح أن سيناء خط أحمر.
المشاركون في هذه الندوة أكدوا أن ما يحدث الآن من مجازر وانتهاكات بحق المدنيين العزل عمل على إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، تعريف الأجيال القادمة بها، إضافة إلى إظهار الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المغتصب للأرض والمستعمر الغاشم.
قصفت كتائب القسام سدروت وبئر السبع عسقلاً وتحشيدات قوات الاحتلال قرب مفقع برشقات صاروخية، معلنة مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين وتدمير دبابة وجرافتين للاحتلال شرق خان يونس. كما أطلقت الكتائب طائرتين انتحاريتين استهدفت إحداهما سرب طائرات في قاعدة حد سليم والأخرى مقر قيادة في قاعدة سيلم العسكرية. من جهتها أعلنت سرايا القدس عن قصف قاعدة مفتاح برشقة صاروخية، فيما قصفت كتائب المقاومة الوطنية حشدا لآليات الاحتلال قرب موقعي كيسوفيم وصوفا بقذائف الهوان. أعلنت المقاومة الإسلامية إطلاق صاروخين موجهين على موقع شتولا الإسرائيلي ومستوطنة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. بالتزامن قصفت مسيرات إسرائيلية منطقة في مرتفعة بلدة كفر شوبة، كما طال قصف إسرائيلي بالقذائف الفسفورية أطراف بلدتي حولا وميس الجبل الحدوديتين. وأمس الاثنين اخترقت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة ووصلت إلى سماء مدينة حيفا قبل أن يتمكن الاحتلال من إسقاطها. واليوم نعت المقاومة في لبنان شهيدين 2 من عناصرها ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي، وذلك غداة استشهاد 3 من أفرادها. وحول آخر الأحداث والتطورات في المناطق الحدودية جنوب لبنان نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
أنه يعني منذ فجر اليوم حتى الساعة لازال الهدوء، على الأقل أتحدث عما يجري على الأرض، الهدوء يسيطر على المنطقة الممتدة من القطاع الشرقي حتى طبعا القطاع الأوسط وضمنا القطاع الغربي، طبعا ما خلا الأجواء التي لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بشكل كثيف فوق المستعمرات وعلى طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. تترافق هذه الطلعات ارتباط مع طيران حربي مكثف يقوم احيانا بغارات وهمية على الحدود بين لبنان وفلسطين. طبعا ليل امس يعني حتى الفجر كان شاهد سخونة في التصعيد العسكري بعد ان قام جيش الاحتلال الاسرائيلي من مرابضه المتواجدة في عمق سفح الجولان المحتل بقصف عدة مناطق لبنانية، وخاصة ما جرى بعيدة منتصف الليل من قصف لأطراف بلدة كفر كلا الجنوبية التي تقع مقابل مستعمرة المطلي، وبالتالي كان هناك قصف بالصواريخ لإحدى التلال المحيطة ببلدة القليعة وتسمى بتلة تل نحاس. طبعا الاحتلال الإسرائيلي أيضا حاول بالأمس يعني أن يقوم بعملية تبديل في إحدى المستوطنات العسكرية أو الإسرائيلية، وهي أصبحت طبعا سكنات عسكرية، مستوطنة يفتاح التي كان يجري عمليات تبديل عسكرية فيها. كان هناك استهداف للمقاومة لهذه الإجراءات ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات محققة بداخلها. الاعتداءات طاولت العديد من المناطق ليل أمس، كان هناك غارات على بعض السهول الممتدة بين بلدة مارون الراس وعيطرون، وأيضا بين ميس الجبل وحول، حيث استهدفت إحدى المحطات الكهربائية في منطقة المرج المقابلة لموقع المالكي، فأدت إلى طبعا تعطيلها وانقطاع الكهرباء عن بلدتي حول ومارون الراس.
دعا أمير قطر تميم بن حمد الثاني إلى وقف الحرب في غزة التي تجاوزت كل الحدود وإلى حقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية. وقال أمير قطر إنه لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، كما أنه لا يمكن أن يسمح باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره. ودعا إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، بما في ذلك دوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية. وأخيرا دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العالمي إلى رفع الصوت والتحرك لوقف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، قائلا إن هذه ليست حربا، فالمساجد والكنائس تتعرض للقصف، ما يعني أنها إبادة جماعية. وشدد مادورو على أنه يجب على جميع مسيحي فنزويلا والعالم من كاثوليكا وأرثوذكس أن يرفعوا أصواتهم ضد جرائم الكيان الصهيوني، داعيا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني. كما أشار مادورو إلى أن فنزويلا أرسلت 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة وستواصل تقديم المساعدات. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر غياب الموقف الموحد للدول الإسلامية عاملة لاستمرار القتل والعدوان الصهيوني. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في غزة وسط انهيار تام للمنظومة الصحية في القطاع. Human Rights Watch تصف صمت الغرب إزاء جرائم الاحتلال بالنفاق والاستهتار الوحشي. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. إخوتنا المستمعين في كل مكان، أعزائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند جولتنا الجديدة هذه في عالم الشباب وقضاياه عبر برنامجكم نبض الحياة.
نعم، راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة إن شاء الله مع موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. ما هو موضوع حلقتنا يا منال؟
نعم، يدور موضوع حلقتنا حول حضور الشباب وتواجدهم في المجالات السياسية.
إذن تابعونا.
أعزائنا الكرام، كان الشباب وما يزالون مصدراً للتطورات والتغيرات اللافتة على مر التاريخ في المجالات المختلفة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، فدور الشباب في كل المجالات يعد مصيرياً وبناءً.
ولا شك في أن جيل الأحداث في كل بلد يعتبرون مديرين تنفيذيين وسياسيين لمستقبل ذلك البلد، ومع الأخذ بنظر الاعتبار الإحصائيات الرسمية وكون الشباب يشكلون النسبة الأكبر من السكان في البلدان النامية، فإن بإمكان الأحداث والشباب أن يصبحوا الناشطين السياسيين لمستقبل البلد من خلال توجيهات التيارات السياسية النزيهة والتعرف على الأحزاب الناشطة في مجال السياسة. ومن شأن المشاركة في مجال الانتخابات وتشكيل الاتحادات الطلابية وإقامة الملتقيات الوطنية ذات الموضوعات السياسية وتأسيس الصحافة الطلابية أن يسهم في التأسيس لمشاركة الجيل الشاب في القضايا السياسية الساخنة.
نعم مستمعين الكرام، من خصوصيات الجيل الشاب رغبته في المشاركة في قضايا اليوم وأوضاع المجتمع السياسية، بل إن الخبراء يعتبرون الشاب موجودا سياسيا. لعل السبب في ذلك أن الشاب يميل للانتماء إلى المجموعات. من جهة أخرى، فإن سلوكه وتحركاته تشبه نظائرها عند الأشخاص السياسيين، ذلك لأنه يرى نفسه بحاجة إلى القانون مع شعوره بحب الحرية والاستقلال، ويريد أن يبدي رأيه في شؤون الإعلام المختلفة وأن يكون له الحق في إبداء الرأي، وهو بحاجة إلى السلطة والنفوذ كي يحقق أهدافه في ظلهما، وهو محارب جسور في خط قتال العدو ولكنه يفكر في السلام في ذات الوقت.
والشباب بالغو الحساسية في المجالين السياسي والاجتماعي، ومن أمثلة مشاركة الجيل الشاب في الأمور السياسية والاجتماعية التشاور والإرشاد والمشاركة في الاعتراضات والدفاع عن النظام ودعمه وما إلى ذلك. وبالطبع فإن ذلك لا يتيسر إلا من خلال دعم الحكومة. وفي الحقيقة فإن الشاب يتوقع من مجتمعه أن يمهد لمشاركته الفاعلة في القضايا السياسية والاجتماعية، والمشاركة المؤثرة للشريحة الشابة في هذه القضايا هي عامل تطور المجتمع، لأن الجيل الشاب يشكل قسما كبيرا من السكان في البلدان المختلفة كما ذكرنا، ولذلك فإن من شأن التنسيق معهم وإشراكهم في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة أن يترك تأثيره الكبير إلى حد بعيد.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
أعزائنا الكرام، من المعلوم أن الدين الإسلامي لا يهتم بالأمور الفردية والأخلاقية فحسب، بل إن السياسة هي من صميم اهتماماته أيضا. فالإنسان المسلم لا يمكن أن يتخذ موقف الصمت واللامبالاة إزاء قضايا السياسة والحكم في المجتمع. وتعاليم القرآن والروايات مفعمة بالأوامر والإرشادات التي تخرج الإنسان المسلم من النطاق الفردي البحت إلى الآفاق الواسعة للنشاطات الاجتماعية والحياة الجماعية. لذلك نرى في الكثير من البلدان التي رفع فيها لواء الاستقلال شبابا أبطالا وصامدين يمثلون محور المقاومة.
نعم، في الحقيقة فإن الجيل الشاب إذا تم توجيهه وإرشاده كما ينبغي وكانت له توجهات سياسية صحيحة، فسوف يكون له دور أساسي في تعيين مصير البلد وتركيبته السياسية. وعلى سبيل المثال، فقد تأسست الدولة الإسلامية في المدينة بدعم الشباب، وقد هيأ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أرضية مشاركة الشباب في الأمور السياسية منذ الأيام الأولى من البعثة. ولذلك فإن الشباب لبى قبل شرائح المجتمع الأخرى في الجزيرة العربية نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا بالله، فلقد اعتنقوا الدين الإسلامي وهبوا للالتزام بتعاليمه رغم المعارضة الشديدة لزعماء قريش وحلفائهم، وكان زيد بن الحارث من جملة الشباب الذين آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم واختاروا الإسلام كمنهج لحياتهم. عندما يتجلى نبض الحياة في حياتكم، اطمئنوا أيها الأفاضل بأنه يسمو للخير وفي الخير وبالخير. نبض الحياة، تجليات حضور شبابي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا.
نحييكم أحبتنا الأفاضل من جديد. أحبتنا، من بين الشعائر الدينية البالغة التأثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي كانت تتميز بالطابع العبادي والسياسي، إقامة الصلاة جماعة، ولم يكن للعرب في الجاهلية سابق عهد بهذا العمل. وعندما كان النبي يقف للصلاة مع عدد من أصحابه كان عمله هذا يبدو خرقا للعادة، وكان الشباب يرافقونه أكثر من أي شريحة أخرى، وكان المسافرون القادمون من أماكن بعيدة إلى مكة يقعون تحت تأثير مشاهدة هذا المنظر.
نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهيئ الأرضية لتواجد الشباب في المجالات السياسية والعبادية والعسكرية والمجالات الأخرى، وكان يدعوهم إلى المشاركة في الممارسات الدينية والاجتماعية في مكة والمدينة، كما كان يتيح المجال للشباب في التعليم والتربية والمجالات الثقافية كي يشاركوا فيها معتمدين على أنفسهم. وعلى سبيل المثال، فإن بلالا الحبشي الذي كان شابا من الحبشة وجد هويته واكتسب شخصيته بفضل دعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يرافقه دوما ولا يكاد يفارقه.
أعزائنا الكرام، العصر الحالي يتطلبه أيضا الحضور الفاعل للجيل الشاب في الأنشطة الإسلامية والاجتماعية المختلفة، والشباب يتوقعون أن يشاركوا في قضايا المجتمع المختلفة. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه حول مشاركة الشباب في الأمور السياسية والاجتماعية للمجتمع:
يجب عليكم يا شباب، يا من أنتم أمل المسلمين، أن تبثوا الوعي بين الشعوب وأن تفضحوا المخططات المشؤومة والمدمرة للمستعمرين، وعليكم أن تكونوا أكثر جدية في التعرف على الإسلام، تعلموا تعاليم القرآن المقدسة وطبقوها، واسعوا بكل إخلاص في نشر الإسلام وتعريف الأمم الأخرى به، وتحقيق أهداف الإسلام وغاياته الكبرى. هذبوا أنفسكم وجهزوها، واتحدوا ورصوا صفوفكم، اتحدوا في الفكر ما أمكنكم، وكونوا مضحين، ولا تتوانوا عن فضح أنظمة الحكم المتجبرة المعادية للإسلام والمسلمين. أوصلوا صوت إخوتكم المعذبين والمسلمين إلى أسماع العالم، وتعاطفوا معهم.
أعزائنا الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامج نبض الحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عند مزيد من الأضواء على دور الشباب في المجالات والحياة السياسية للمجتمع.
أصدقائنا الشباب، شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تبعت نفسي وتذيب الظلام قلبي العليل.
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
ضعفت حيلتي وحار دليلي فاجعل الرشد في الحياة الرجاء دعائي أطلب العفو يا إله السماء. فاعفو عني فأنت للعفو آل وأقل عثرتي وخفف بلائي.
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
لم يخف فيك يا كريم رجائي حين أدعوك يا مجيب الدعاء. يا إلهي
صدرة بالنداء تروي بديني أنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، حيث سنقف على جانب من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام محاولات قريش لإغرائه بالتخلي عن رسالته، راجين التواصل معنا. أعزائنا الكرام، استخدمت قريش شتى الوسائل لصد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستمرار بنشر رسالة الإسلام العظيمة. فبعد أن قدمت شكاوى عديدة لأبي طالب ولم تصل إلى غايتها، ظن زعماؤها أنهم قد يستطيعون إيقاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المضي في دعوته، وذلك بإغرائه بالمال أو الشرف أو الملك والمنصب. لهذا جاءوا إليه ذات مرة وقالوا له: يا محمد، إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت إنما تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه قد غلب عليك، فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطبيب حتى نبرئك منه. هكذا طرحوا الإغراء أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ سنشير إلى ذلك بعد قليل. جواب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أعزائنا الكرام كان قوله وهو يشير إليهم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله سبحانه بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. نعم، هكذا كان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وقد ذكرت السير ذلك، منها سيرة ابن هشام. هكذا أيها الكرام كان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزمه على المضي قدما، حيث لم يستجب صلى الله عليه وآله وسلم لإغرائهم، فهو أمام أمر عظيم أراد الله سبحانه وتعالى به إخراج البشرية من الظلمة إلى النور. وبهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم الباري ودمتم بألف خير.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النور.
الخشوع.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا نبوية.
إخوتي المؤمنين، مما جاء في وصيته الشاملة لأبي ذر رضوان الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بتأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
يا أبا ذر، المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم الزيادة أن المؤمن ليرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه، وأن الكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
حديث في أول اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، الأخلاق الإسلامية تلهمنا بما يمكن أن نسميه ثقافة أخلاقية بصفتها أساساً للأدب، أدب النفس وأدب السلوك، وأساساً لحضارة إنسانية تقوم على التفاعل الإيجابي بين الروح والعقل، فحيث يسمو الخلق الإسلامي بمبادئه إلى أعلى ما ينشده الإنسان من المثالية الروحية، نجده يوفق بين ما هو أبدي دائم وما هو متغير سائل، فحيث يتصل الإنسان بالذات الإلهية اتصال إيمان ويقين، فإنه يخلص لما هو أبدي دائم لا متناه غير متصل بحدود الزمان والمكان، وحيث يؤمن بآياته فإنه يؤمن بما فيها من تغير وتنوع، ويتكيف معها في تنوعها، ويتواءم معها في تغيرها، ولكنها في تغيرها لابد أن تخضع لما هو أبدي منها، فالمبادئ والمثل لا تتغير، فهي أبدية دائمة، ولكن الصورة التي تلتزم بها وتتفاعل معها هي التي تتغير، فالأخلاق الإسلامية في ثباتها تثبت قدرتها على التطور بما تلهم من ثقافة أخلاقية متجددة مع الزمان والمكان في ضوء يقينها الثابت الذي لا يتغير.
وهذه القدرة على التوفيق بين ما هو أبدي وما هو متغير هي التي حملت مثلا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال على القول بأن نبي الإسلام يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو بتاريخ رسالته ومصدرها من العالم القديم، وبالروح التي انطوت عليها من العالم الحديث.
وهذه القدرة نفسها هي التي تجعل من الأخلاق الإسلامية أخلاقا صالحة لكل زمان ومكان، وهي مصداق لختام النبوة نفسها ليقينها من استحالة بقاء الوجود، معتمدا إلى الأبد على ما يقوده وعلى الإنسان كي يدرك كمال معرفته بنفسه، ينبغي أن يترك ليعتمد على وسائله في إدراكها. وإن خلو الإسلام من الرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام، وإصراره على النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة ختام النبوة،
وبقدر ما تتوائم المثل الإسلامية مع كل ما هو دائم وما هو متغير، بقدر ما تتوائم أيضا مع الفرد في ذاته والفرد بوصفه عضوا في مجتمع. فلا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة، ولا تطلق للفرد عنان الحرية ليستغل الآخرين ويستعلي عليهم. فإذا استقام الإنسان عزيز المستمع تحرر من الأنانية، وتحرر من الطغيان، وتحرر من العنف، وتحرر من عبادة الفرد ومن الخوف والعوز، مما يعني أقوم مثال للحياة في كمالها المطلق، وللدولة بوصفها مثالا للضمير الاجتماعي للأمة في قوته وتماسكه. من هنا تتضح أخي المستمع أن الأخلاق الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع وأمة إنما هي الأساس المتين للحضارة الإنسانية المرجوة.
شرفة الشعر.
قال الشاعر أبو تمام:
إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب،
وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في مكانتها الخطوب،
ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب،
أتاك على قنوت منه غوث يمن به اللطيف المستجيب،
فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. قوم وشاعرهم.
قيل أخي المستمع أمسك على النابغة الجعدي الشعر 40 يوما فلم ينطق، ثم إن بني جعدة غزوا قوما فظفروا، فلما سمع النابغة فرح وسعد فاستحثه الشعر، فذل له ما استصعبه عليه، فقال له قومه: والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسر من الظفر بعدونا.
كلمات حكيمة.
قال أحدهم: والله الذي لا إله إلا هو، ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.
وقال آخر: اترك نهمة الدنيا تسترح من الغم، واحفظ لسانك تسترح من المعذرة.
الرحمة عزيزي المستمع رقة في القلب وإرهاف في الشعور، وهي تستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم وكفكفة دموعهم وتخفيف أحزانهم.
من أب لابنه.
قال أحدهم لبنيه: كفوا الأذى وابذلوا المعروف، واعفوا إذا قدرتم، ولا تبخلوا إذا سئلتم، ولا تحلفوا إذا سألتم، فإن من ضيق ضيق عليه، ومن أعطى أخلف الله عليه. المحطة الأخيرة.
أخي المستمع، شهد القرن العشرون إنجازات علمية مذهلة، لعل أهمها ما يرتبط بنواة الذرة، وقد أدى ذلك إلى وضع أسس لتقنيات حديثة أصبحت تميز حياتنا المعاصرة، منها الرنين المغناطيسي النووي الذي يعتبر تحقيقا لحلم الأطباء في إيجاد وسيلة مأمونة وفعالة في تصوير خفايا الجسم البشري وأمراضه، ومن ثم علاجها بمزيد من الدقة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيران يعتبر غياب الموقف الموحد للدول الإسلامية عاملا لاستمرار القتل والعدوان الصهيوني. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في غزة وسط